برنامج مع الحدث بعد قليل.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. نناقش في هذه الحلقة توغل الاحتلال وتغوله في الدم الفلسطيني وجرائمه المتكررة والمتتالية يوما فيوم. المقاومة اليوم خاضت اشتباكات عنيفة للتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني التي توغلت أو تسللت إلى مخيم جنين. 3 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في جنين بعد اشتباكات خاضتها المقاومة في جنين. حماس نعت وزفت شهداء جنين وأكدت أن جرائم الاحتلال سترتد نارا عليه. إذن زفت حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم شهداء جنين الأبطال، الشهيد صدقي زكارنة من الحي الشرقي لجنين، والشهيد عطا الشلبي من بلدة قباطية، والشهيد طارق الدمج من مخيم جنين، الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال في عملية اغتيال جبانة في جنين فجر اليوم. عزت حماس ذوي شهداء الأبطال موجهة التحية لمقاومين البواسل في جنين الذين تصدوا للعدوان واشتبكوا مع قوات العدو الصهيوني بالرصاص والعبوات. حركة حماس أكدت أن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة إرهاب منظم وتعبير عن الصلف الصهيوني والرغبة المستمرة في التغول على الضفة ومحاولة يائسة لاغتيال إرادة الفلسطينيين المنتفضين في وجه العدوان، وشددت على أن اغتيال الاحتلال لأبطال شعبنا الذين حولوا ليله إلى كابوس يفتح النار على نفسه. أرحب الآن بضيفنا للتعليق على هذا العدوان الصهيوني وهذا الحدث الميداني، الأستاذ إياد الشوربجي الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ إياد. كيف تابعت جرائم الاحتلال في جنين وقبلها في رام الله ومتواصلة جرائم الاحتلال كذلك في نابلس؟ كيف تتابع هذه الجرائم المتتالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الاحتلال في حالة انكشاف مستمرة ومتصاعدة لوجهه الحقيقي، وجهه الإجرامي الاحتلالي الإحلالي في حق الشعب الفلسطيني. هذا الاحتلال الذي تأسس على الاغتيال والقتل والإجرام والإرهاب في حق الشعب الفلسطيني باقتلاعه من أرضه واجتثاثه واعتماد سياسة القتل والقتل الممنهج في الحقيقة، يستمر منذ تأسيسه إلى الآن في هذه السياسة. لكن شهدنا في الآونة الأخيرة مزيد من التصاعد لهذه السياسة، ولم تعد هذه السياسة سياسة مخفية أو مواربة أو تعتمد على التغطية الدبلوماسية أو ربما أنواع التجميل أو تحقيق التجميل الذي يضعها الاحتلال على وجهه القبيح. باتت هذه الجرائم مكشوفة أمام شعبنا وأمام كل العالم من خلال تطرف هذه الزمرة الحاكمة في الكيان الصهيوني التي تزداد تحكما في مفاصله السياسية. هذه الحكومة التي تزداد تطرفا وإرهابا، ليس أمامها وليس في أجندتها إلا القتل والتشريد والمزيد من مشاريع التهويد وضم الضفة الغربية. وهذه الحكومة أيضا لا ترى في بأم عينها الفلسطيني بحد ذاته. هذه حكومة مفعمة بالتطرف والعنصرية، لا ترى إلا العنصرية الصهيونية أو العنصر اليهودي والصهيوني، وبالتالي تهدف بشكل ممنهج وواضح إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ومن جذوره ومن وسلب كل حقوقه المشروع، حتى حق الحياة تريد أن تنزعه منه بشكل واضح وممنهج. فعمليات الاغتيال وعمليات استباحة الدم الفلسطيني هي عمليات ممنهجة وواضحة وتزداد يوما بعد يوم بازدياد هذه الحكومة تطرفا وبكل عمليات الانزياح نحو اليمينية المتطرفة، سواء من المستوى السياسي والنخب السياسية الحاكمة أو حتى على المستويات الشعبية، لأن هذه الحكومة لم تعد ربما حكومة تضم بين يعني مكوناتها حمائم وصقور كما هي النظرة التقليدية لهذا الكيان أو النخب السياسية له. الآن كلها باتت صقور وكلها باتت تركيبة من أقصى المتطرفين من سموتريتش وبن غفير والناس الذي لا يمتلك ورث الكهانة باختصار.
أستاذ إياد، كأنك تشير إلى أن هذه الجرائم يعني ليس لها علاقة بالحكومة الجديدة القادمة، لأن الوزراء لم يعني يتقلدوا أو لم تشكل الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا بعد.
نعم صحيح، الى الان لم تتشكل الحكومه، لكن هذه حتى الحكومه الحاليه هي حكومه ايضا حكومه متطرفه، ولا يوجد بينها من هو يمارس الدبلوماسيه او على الاقل الخطوط الوسطيه في التعامل مع الشعب الفلسطيني، بل ان حاله الماراثون والتسابق هي ربما تسابق على الدم الفلسطيني بالدرجة الأولى، وبالتالي الحكومة الحالية والحكومة اللاحقة ستكون أكثر تطرفا، والممارسة الحالية هي أيضا ممارسة ربما لها بعد يعني نوع من يعني محاولة الاستباق الزمن أو محاولة تقديم أوراق اعتماد لدى الناخب الصهيوني أو ربما التشكيلة الحكومية اللاحقة أو القادمة في ضمن التركيبة الأشد تطرفا في التاريخ الصهيوني، وبالتالي كل هذه الحكومات تنجرف انجرافا نحو اليمينية ونحو التطرف. بكل الأحوال هذه الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني لديها أجندة واضحة ووحيدة، هي اقتلاع الفلسطيني من أرضه. لا تملك إلا مشاريع الضم ومشاريع اقتلاع الشعب الفلسطيني والتنكر لكل الحقوق الفلسطينية، وبالتالي عملية الاغتيال هي جزء من التسابق وحالة الاحتفالية بتركيبة الحكومة القادمة أو استباق التركيبة القادمة. ولذلك هذه الحكومة لا تملك أجندة في الملف الفلسطيني سوى أجندة القتل والإرهاب والتطرف والمزيد من العنف تجاه الحالة الفلسطينية بكاملها وتصورها حول الضفة الغربية وحتى على السلطة الفلسطينية، هي عدم رؤية لا السلطة الفلسطينية ولا الحقوق الفلسطينية إلا في يعني زوايا محددة من خلال فقط زاوية الأمن أو الذراع الأمني، ترى السلطة الفلسطينية مجردة من كل أبعادها السياسية وفقط هي عبارة عن ذراع أمني يخدم الاحتلال وديمومته وسياساته في تهويد الأرض الفلسطينية.
لماذا في هذا الوقت أو هذا المناخ يعني تزداد جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني؟
يعني بشكل عام هذا يعني ناتج عن عدة أمور. الأمر الأول والأساسي هو حالة الإجرام الصهيوني الذي تكون منه هذا الكيان أساسا. قلنا سابقا أن هذا الكيان قام على منهجية القتل والتشريد واحتلال الأرض الفلسطينية واغتصاب الشعب الفلسطيني واغتصاب الأرض الفلسطينية بسياسة إحلالية اقتلاعية، اختلاع هذا الشعب من جذوره. هذا من حيث الأصل. والسبب الآخر هو انجراف وانزياح المجتمع الصهيوني وليس فقط النخب الصهيوني نحو الإحنية والتطرف. الأمر الثالث هي انتهاء أي رؤية للتسوية ولحل القضية الفلسطينية من خلال مسارات تسويية. الحل هو حل اقتلاعي، حل إنكار لوجود الشعب الفلسطيني وإنكار الحقوق الفلسطينية بشكل كامل. وهذه الحكومة وهذه النخب السياسية لا تملك سوى أجندة التهجير والترانسفير، وربما الحل البديل أو الخيار الأردني المطروح داخل هذه الأروقة. وحتى نظرتها إلى السلطة الفلسطينية نظرة ليس نظرة سياسية فقط، هي ذراع أمني تخدم الاحتلال. ومستقبل الضفة الغربية في ظنها وفي نظرها، في نظر هذه النخب، هي تؤول إلى الضم، وفي أحسن الأحوال إلى تركيبة لها علاقة بروابط القرى أو الكنتونات الأمنية التي تديرها كما السابق الإدارة المدنية أو كل الإدارة العسكرية، دون أي رؤية سياسية حقيقية لها علاقة بإعطاء ولو جزئيا الشعب الفلسطيني لحقوقه أو لبعض حقوقه. وبالتالي هذه النخب السياسية الحاكمة سواء في الحكومة الحالية أو حتى الحكومة المرتقبة لا تملك رؤية للملف الفلسطيني سوى رؤية الاقتلاع والاحتلال والإحلال وتهجير الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه وسرقة المقدسات وتهويد المقدسات، بمعنى أسرى كاملة وتهويد كامل للأرض الفلسطينية. وهذه عوامل تجتمع مع بعضها البعض لتشكل حالة من أقصى مستويات ومديات التطرف والعنصرية وعدم النظرة للملف الفلسطيني بأي أبعاد سياسية، فقط أبعاد أمنية وأبعاد لها علاقة بإنهاء الملف الفلسطيني برمته بالنظرة الصهيونية أو بوفق المنهجية الصهيونية الخالصة.
طيب، برأيك هذه العمليات التي أرادت قوات الاحتلال من خلالها قتل الروح المعنوية لدى المجاهدين ومن يشجعهم ومن يؤيدهم، هل تعتقد بأن لها أثر على الروح المعنوية في الضفة؟
أعتقد أن أثرها معاكس تماما. كلما زاد الاحتلال إجراما وتغولا، هذا لا يضع أمام الشعب الفلسطيني سوى خيار واحد ووحيد، وهو خيار المقاومة وخيار الدفاع عن وجوده وعن حقوقه وعن نفسه وعن حرائره وعن شهدائه. وبالتالي هذا لا يترك أي مجال للمناورة، المناورات الخبيثة التي جرت وانطلت جزئيا على بعض شرائح الشعب الفلسطيني من خلال أطروحات التسوية أو أطروحات الحل المخادع الذي ربما غطى الاحتلال فترة طويلة أعطى نوع من الفسحة الزمنية لبناء المستوطنات وللمزيد من اغتصاب الأرض الفلسطينية. الآن الصورة واضحة وهذا الاحتلال يكشف عن وجهه الحقيقي ولا يدع مجالا للخيارات أمام الشعب الفلسطيني سوى خيار المواجهة وخيار المقاومة الواضحة والمتصاعدة. وهذا ربما ما نشاهده على الأرض تدريجيا منذ فترة ربما ليست بالقليلة، وإن تصاعدت في الآونة والسنوات والأشهر الأخيرة تحديدا، من تشكل هذه البؤر المقاومة سواء في جنين ومخيمات جنين ومدينة جنين بالكامل، وانتقالها إلى نابلس وانتقالها إلى جنوب الضفة ومن ثم إلى العديد من مدن ومخيمات الضفة الغربية. فهناك حالة المقاومة تتصاعد يوميا بكافة أشكالها المسلحة وغير المسلحة، وبالتالي هذه عملية متصاعدة تدل على أن الشعب الفلسطيني إذا أثرت فيه السياسات الصهيونية فأثرت باتجاه زيادة هذه المقاومة وزيادة التحدي لمشروع الاحتلال وزيادة التحدي للانجراف نحو اليمينية التي لا ترى وجود أصلا للشعب الفلسطيني ولا لحقوقه، وبالتالي تعمل على طمس كل هذه الحقوق ولا تملك إلا رؤى لإنهاء الملف الفلسطيني بالتنكر لكل الحقوق الفلسطينية سواء بضم الضفة الغربية أو باعتماد الخيار الأردني أو الخيارات الاحتلالية القديمة الفائتة مثل روابط القرى وغيرها من الحلول التي تتنكر لأي مستوى سياسي أو أي إنجاز سياسي من ضمن حقوق الشعب الفلسطيني. لا عودة ولا دولتين، حل الدولتين انتهى بالكلية، وبالتالي ما كان ربما يعني يشكل نوع من الأمل لدى قطاعات من الشعب الفلسطيني باعتماد حل الدولتين وإلى آخره. الآن انتهى سياسيا وانتهى عمليا ميدانيا، انتهى سياسيا من خلال عدم طرحه لا في الأفق الدولي ولا في المنظور الصهيوني والداخلي، ولم يعد أحد يطرح هذا الحل إطلاقا في كل المستويات والأروقة السياسية. وميدانيا انتهت هذه الفرصة بفتات أو تفتيت الأرض الفلسطينية وانتزاع كافة يعني الحقوق من الشعب الفلسطيني من خلال البناء الاستيطاني والسرطان الاستيطاني الممتد والمتمدد في الضفة الغربية، الذي لم يعد هناك مستقبل لا لحل الدولتين ولا لغيره من الحلول التسويوية. وبالتالي هناك حل وحيد وخيار وحيد، وهو خيار المواجهة والمقاومة والتوسيع.
طيب أستاذ إياد، ما هي خيارات شعبنا الفلسطيني؟ ما المطلوب من الفلسطينيين؟
يعني المطلوب هو يعني توسيع مساحة الاشتباك ضد المحتل الصهيوني. هذا الاشتباك يعني يعطي المزيد من عوامل المقاومة وأدوات المقاومة وتفعيلها ضد المحتل لتحويل مشروع الاحتلال إلى مشروع خاسر، وأيضا توحيد الشعب الفلسطيني ولو ميدانيا. يعني هناك يعني لا نتكلم هنا فقط عن التوحيد السياسي وإن كان هذا مطلوب، لكن على الأقل التوحيد في الميدان، التوحيد في المجابهة في مساحات الاشتباك شعبيا وعسكريا ضد المحتل. الجميع مستهدف بما فيه السلطة الفلسطينية، حتى السلطة الفلسطينية بأجهزتها وإلى آخره تستخدم الآن أدوات لخدمة الاحتلال. وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه الحسابات التي ستنتهي يوما من حسابات الاحتلال ومن أجندة الاحتلال، و إقصاءها وإنهاء هذه الحالات أعتقد أنه موضوع على الطاولة. وبالتالي الجميع مطلوب منه التوحد لمواجهة الاحتلال ميدانيا وشعبيا وفصائليا، وأيضا توسيع مساحة الاشتباك ومساحة المقاومة ودعم هذه المقاومة بكل الأشكال، وأيضا توحيد الجبهات، جبهة الخارج، جبهات المجابهة الفلسطيني المحتلة، جبهة غزة، جبهة الضفة الغربية، وإشراك كل القطاعات الشعبية أو أكبر قدر من القطاعات الشعبية داخل هذه المقاومة، لأن الجميع مستهدف. لا يمكن أن نعتمد على حالة أن البعض ينأى بنفسه عن المقاومة أو الاشتباك مع الاحتلال باعتباره غير مستهدف، وباعتبار أن المقاومون هم المستهدفون فقط. الشعب الفلسطيني كله مستهدف، ومستهدف باقتلاعه من جذوره، وأصحاب ربما الأجندات وأصحاب المصالح والذين ربما يعني يخشون على بعض مصالحهم، أعتقد أن وجودهم وليس فقط مصالحهم، وجودهم مهدد. وبالتالي لابد من نظرة توحيدية للشعب الفلسطيني من خلال هذه الحكومة التي لا يمكن أن تعطي شيئا ولو فتاتا للشعب الفلسطيني، ولا يملك الشعب الفلسطيني سوى خيار المواجهة والمجابهة والمقاومة وتوسيع مساحة الاشتباك الشعبي والمسلح ضد هذا المحتل الغاشم.
شكرا لك الأستاذ إياد الشوربجي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أنتقل إلى الضفة ورحب بضيفنا الأستاذ خالد معالي المحلل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ خالد. في أي سياق تندرج جريمة الاحتلال الصهيوني التي ارتكبها اليوم في جنين وارتقى خلالها 3 شهداء؟
نعم، يعني هذا هو ديدن الاحتلال، أن يكون دائما يعني باعتداءات على الفلسطينيين. هو يعتقد أنه من خلال استخدام القوة واعتقال أو تصفية المقاومين يمكن له بهذه الطريقة والأسلوب أن يجعل الشعب الفلسطيني يستسلم ويرفع الراية البيضاء، وأن يقبل هذا الشعب بالاحتلال، ويكون هذا الاحتلال يعني ثمنه رخيص جدا كما هم يخططون وكما هم يعني يصرحوا ويقولون. لكن هل كل مخططات الاحتلال وما يعني يقوم به ويعلن عنه هل سينجح فيه أو هل نجح فيه في الضفة الغربية؟ الوقائع والشواهد على الأرض تقول غير ذلك. الوقائع والشواهد كل يوم تقول أن المقاومة معينها لا ينظر، وأنها نبع يعني دائما رقراق ومتواصل ولا ينضب، وبالتالي نستشهد أحد المقاومين يأتي بعده أو غيره أو عشرة، وبالتالي هذا الأسلوب أصلا تصفية المقاومين أو رجال المقاومة هو اللي ينجح على مدى تاريخ القضية الفلسطينية. لو كان نجح أو أنه مكتوب له النجاح لرأينا أن جميع الثورات الفلسطينية من أول ثورة وأول انتفاضة قد خمدت وانتهت، لكن رأينا كيف أن الشعب الفلسطيني يعني دائما يترجل فارس يأتي بعده فرسان آخرون، وبالتالي إن تكون تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، وبالتالي يعني الألم يعني ما دام هناك انتفاضة أو ثورة هناك ألم صحيح وجع فلسطين، لكن بالمقابل هناك ألم لدى الاحتلال ووجع، وبالتالي الخسران هو الاحتلال لأنه هو يدافع عن قيم الظلم والطغيان والاحتلال والبطش، بينما الشعب الفلسطيني في جنين في نابلس في كل مناطق الضفة يدافع عن قيم الحق والعدالة والتحرير وحق الإنسان في العيش بسلام ككل شعوب الدنيا. بالتالي هذه المعادلة لن تتوقف ما دام هناك احتلال، منطقي وطبيعي جدا أن يكون هناك مقاومة، ليرحل الاحتلال عندها لا توجد حاجة للمقاومة، وبالتالي من يتحمل كل ما يحصل من دمار وخراب سابقا أو حاليا أو لاحقا هو الاحتلال، لأنه هو الذي يعني يقوم بالبطش والطغيان واحتلال شعب آخر. هل أتى الفلسطينيين من العالم من كل دول العالم احتلوا شعب آخر، أم أن الاحتلال هو الذي يعني جمع نفسه من كل دول العالم واجه احتل الشعب الفلسطيني وطرد وهجر قرابة 10 مليون فلسطيني في مناخ الأرض؟ وبالتالي هذا الاحتلال بحسب القانون الدولي وبحسب كافة الشرائع والمواثيق الدولية مباح ويصح مقاومته بكل الطرق والوسائل. فلسطينيا معروف أنه يجب تقديم التضحيات، لكن أيضا يجب أن تكون هذه التضحيات يعني بتوجيهات أكثر يعني توجع الاحتلال، وتكون يعني ليس كما يدعي البعض أنها مجانية، هي تراكمية وبالتالي تؤدي في الآخر إلى زوال الاحتلال. الأصل أن يكون هناك مقاومة فلسطينية جامعة ضمن ترتيب البيت الفلسطيني ضمن وحدة وطنية. لا يصح أن يكون هناك برامج على الساحة الفلسطينية تعطل على بعضها، وبالتالي الوحدة الداخلية الفلسطينية هامة ومهمة جدا من أجل يعني الاحتلال أن يدفع ثمن الاحتلال، هو يكون هذا الثمن عالي وعالي جدا. كلما اقتربنا من الوحدة وكانت الوحدة أكثر، وهذا يعني كلما كان هناك ألم أكثر للاحتلال، لكن أن تكون هناك برامج متعددة على الساحة الفلسطينية صح. إذن الأصل أن نستلزم ونستثمر هذه اللحظة التاريخية بأن يكون هناك نوع من استثمار لهذه اللحظة من خلال التنصل والتحلل من أوسلو الذي جلب الويلات للشعب الفلسطيني وجعل هناك تناقضات داخلية فلسطينية يعني تتفاعل على مدار الساعة على حساب يعني مواجهة التناقض الرئيس وهو الاحتلال. وبالتالي أردنا أن تكون هناك قوة فلسطينية ومقاومة أكثر، وحدة واحدة توجه الاحتلال أكثر، يجب أن يكون هناك فلسطينيا وحدة وطنية وتحلل من أوسلو والانطلاق قدما نحو مقاومة الاحتلال. ليس المطلوب من فتح وحماس ولا الجبهتين ولا الجهاد ولا غيره من القوى الفصائل أن تتخلى عن أفكارها وبرامجها، ولكن المطلوب أن يكون هناك وحدة بالحد الأدنى، وهذا يعني متاح وليس بالأمر العسير إذا صلحت النوايا.
طيب أستاذ خالد، وحدة الميدان يعني يعني عندما نتابع فجر هذا اليوم ارتقاء مثلا 3 شهداء نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى، تجد أن الفصائل الفلسطينية تشارك في صد العدوان. كتائب القسام أعلنت بأنها اشتبكت مع الاحتلال، كذلك يعني كتيبة جنين، مقاومون من فصائل مختلفة. لا تعتبر هذه وحدة ميدانية على الأرض؟
نعم، هذه وحدة ميدانية صحيح، ولكنها أيضا بحاجة إلى أن تكون هناك يعني عوامل مساعدة لها أكثر. هناك بحاجة لاحتضان رسمي لها من قبل السلطة الفلسطينية، وهنا يعني وتوجه أكثر من فتح نحو هذا الخط. الأصل المقاومة الفلسطينية أن تنجح وتعمل وتخطط على سحب الجميع لمربع المقاومة، لا أن يكون هناك خطط وبرامج تسحب المقاومة لمربع المفاوضات مع الاحتلال او اتفاق اوسلو. الاصل ان تكون هناك افكار خلاقه وقيادات قادره على سحب الجميع نحو مربع المقاومه، هذا المطلوب، لانه اصلا تاريخيا لا علاقه مع الاحتلال سوى المقاومه، ومن يقول غير ذلك يعني جربنا اوسلو وراينا كيف كانت النتيجه، بدل اقامه دوله فلسطينيه على 67 راينا اقامه دوله للمستوطنين في كل اراضي الضفه، الان يسرح ويمرح فيها المستوطنين بسبب الاستيطان، والمستوطنون رايناهم يصولوا ويجولوا وحتى يترجلوا من الطرق الالتفاف ويقوموا بضرب والاعتداء على القرى واطراف البلدات الفلسطينيه، وبالتالي كل هذا نتاج اوسلو. اذا بالتالي حتى نخطو خطوه صحيحه ونوجه البوصله بشكل صحيح، يجب ان يكون هناك وحده فلسطينيه ولو بالحد الادنى من اجل مواجهه هذا الخطر وهذا الاحتلال. اما الكون انه يمكن من خلال العدم المفاوضات او من خلال المجتمع الدولي او من خلال انتظار التحولات الاقليميه الدوليه والتغييرات العالميه ممكن ان تتحرر فلسطين او ممكن ان يتم الضغط على الاحتلال لاحقا، هذا لا يصح ولا يجوز. الاصل ان نعول على انفسنا قبل ان نعول على الخارج، لانه دائما من يشمر عن ذراعيه ضمن خطط علميه وضمن خطط استراتيجيه وتكتيكيه وينطلق للامام مهما كان فعله سواء كان مؤسساتي او على مستوى دوله او على مستوى مقاومه ينجح، بينما اذا راينا ان هناك يعني اضطرابات داخليه او تناقضات داخليه تتفاعل اكثر ولا يوجد مثلا وحده مشاعر حول المقاومه ككل، بالتالي يكون هناك المقاومه ادائها يكون يعني ليس بذلك القوه التي ممكن ان تكون لو كانت متحده. معروف انه في خلال انتفاضه الاقصى وانتفاضه الاولى الحجاره راينا كيف ان الشعب الفلسطيني كان متحدا وكيف كانت يعني صحيح كان شهداء اكثر يعني احتسبهم عند الله شهداء، ولكن كل كانت الوحده يعني اقوى واكثر شجاعا والى من الاحتلال. بالتالي الاحتلال لا يحسب حساب اصلا الا للمقاومه، لو لم يكن هناك مقاومه في الضفه لراينا المستوطنين يعني يدخلون قلب المدن الفلسطينيه وليس قلب القرى والبلدات.
نعم،
يعني المقاومة هي السد والحاجز والقلعة المنيعة التي تمنع مواصلة طغيان الاحتلال واعتداءاته، وبالتالي إذا اتفقنا أن المقاومة هي الطريق والخيار الوحيد، إذا تعالوا بنا جميعا الفصائل والقوى الفلسطينية نبحث كيف نقوي هذه المقاومة، كيف نحتضنها جميعا، كيف نضع لها أسس وبرامج حتى لا يحصل تضارب أو تناقض أو تعميق للتناقضات الداخلية الفلسطينية على حساب التعامل مع التناقض الرئيس والاحتلال. يعني لاحظ الاحتلال لديه تناقضات داخلية في الأحزاب والقوى ولكنهم يتفقون جميعا على الاستيطان مثلا أو على الاعتداء على الشعب الفلسطيني. إذا بالمقابل أليس نحن الفلسطينيين أجدر بالتعلم من هذه الطريقة والأسلوب أن نكون جميعا وحدة واحدة ضد العدو، لأننا نحن أولى منها. لماذا؟ لأنها تحت احتلال، تحت ظلم، تحت اقتحامات يومية، شهداء يومية كما حصل في جنين صباح اليوم، اعتقالات بالعشرات، مصادرة أراضي، طرد رعاة وتهجيرهم، طرد المقدسيين، مصادرة منازلهم، وهو ما ينطبق على كافة الضفة الغربية. بالتالي حقيقة لا حل مع هذا الاحتلال سوى أن يكون هناك برنامج وطني موحد متفق عليه من جميع القوى الفلسطينية حتى يشعر الاحتلال أن هناك ثمن باهظ يجب أن يدفعه من خلال احتلاله عندها يفكر بالخروج. رأينا كيف أنه عندما كان يحتل غزة صارت العمليات المقاومة يعني أكثر قوة وأكثر كلفة للاحتلال، وبالتالي فقر الاحتلال ماليا وجديا بالانسحاب وانسحب. صحيح أنه محاصر القطاع غزة لكن بالمحصلة يعني حقق هدف في قلب الاحتلال بإجباره على الانسحاب وهدم 20 مستوطنة في قطاع غزة. هذا الحال ينطبق على الضفة في حالة اتفاق الجميع نحو المقاومة ووحدة فلسطينية شاملة، لا أن يكون الحال الفلسطيني يعني متضارب أو الكل يناكف الكل أو أن التناقضات الداخلية هي التي تشتغل وتعمل ليل نهار. الأصل أن نضع التناقضات الداخلية جانبا من أجل التعامل مع التناقض الرئيسي. كيف نضع التناقضات الجانبية يعني جانبا ولا نتعامل بها؟ عبر صفاء النوايا ووحدة وطنية فلسطينية، ترتيب البيت الفلسطيني، اتفاق على برنامج وطني واحد. كل هذه أمور يسيرة وسهلة. لماذا؟ لأننا واقعون تحت ضغط احتلال، وبالتالي يعني يجب أن نخطو نحو هذه الخطة وهذه هي البوصلة الصحيحة. أما تفعيل التناقضات الداخلية سواء كانت هجوم أو هجوم مضاد في الأطراف الفلسطينية داخل، هذا لا يصح ولا يجوز.
نعم.
وبالتالي يجب استقاء العبر من جميع مراحل النضال الفلسطيني والمرحلة الانتفاضة الأولى والثانية، وبالتالي نخطو خطوة حقيقية للأمام من أجل أن يشعر هذا الاحتلال في الضفة الغربية أن هناك ثمن باهظ يجب أن يدفعه لمواصلة الاحتلال. عندها أحزاب وقادة الاحتلال يفكرون جديا بالرحيل، وليس كما الآن يفكر بن كبير وسمريتش وغيرهم من الغلاف المتطرفين في الأحزاب الاحتلال أن يضربوا في الخاطر الضعيف وهي الضفة الغربية.
نعم.
وأن يتغولوا علينا، لأنهم حقيقة يروا أن الوضع الفلسطيني مشتت، الوضع الفلسطيني منقسم على بعضه، وبالتالي هذا يغريهم بالمزيد من العدوان. لو كان الفلسطينيون جبهة واحدة موحدة تحت سقف المقاومة وليس سقف أوسلو، رأينا بن كبير وسمريتش تبخروا من تلقاء أنفسهم، ولما رأينا هذه المغالاة والنمو في الأحزاب الصهيونية المغالية على حساب الدم الفلسطيني. نعم.
طبعا الاحتلال يغذي هذا الانقسام من خلال دعم أطراف معينة، طبعا بوسائل التنسيق الأمني التي تعرفها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خالد معالي، كاتب والمحلل السياسي من الضفة الغربية المحتلة، معلقا على جريمة الاحتلال الصهيوني في جنين حيث ارتقى 3 شهداء فجر هذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة والاستماع لبرنامج مع الحدث، قدمته لكم من إذاعة صوت الأقصى من غزة. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.